سأبقى بالوفاء له محبا، وأبقى في تذلله مكبا، فتشد الروح بالتوحيد ربا، ويهنأ خاطري ويروض قلبا. ومن يدعوك ترى الجواب، فجد بالعفو وارحم
يناديك يا رباه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وجل المرسلين، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الخشوع. هل القلب حقيقة يخشع؟ وما هي الأمور التي تعيد القلب على الخشوع؟ وما هي الآثار المترتبة على خشوع هذا القلب؟ مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. باسمكم أعزائي المشاهدين رحب بفضيلة الشيخ.
يا مرحبا بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخنا حفظك الله، في بداية هذه الحلقة وكما تعودنا نتطرق إلى أهم المواضيع التي تتعلق بقلب المسلم أو قلب المحب، وشك أن المسلم يعني محب الله جل وعلا ولما يوصله إلى الدار الآخرة. موضوع خشوع القلب أو بمعنى عام خشوع المرء المسلم، لا شك أن هذا من أبرز المعاني التي يعني تكمن في قلب المسلم. فلو أردنا يعني أن نعرف كيف يخشع المسلم لله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكرك ابتداء على طرح هذا الموضوع، موضوع خشوع القلب وخشوع الإنسان بشكل عام. كيف نحن نقرأ دائما قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن الإنسان يتمنى أن يكون من أولئك القوم، خاصة وأن الله تبارك وتعالى علق على ذلك الفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وليست الصلاة وحدها يعني مطلوب فيها الخشوع، بل أن تكون خاشعا دائما لله تبارك وتعالى، تتذكر دائما قول الله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني، يعني هذه دعوة من الله تبارك وتعالى فيها شيء من العتاب من الله جل وعلا. ألم يأني، متى ستخشعون، متى ستعودون إلى الله تبارك وتعالى؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تخشع، تخضع، تستجيب، تستسلم. يذكرون بعض السلف، أحد يعني السابقين، أنه يعني كان يعني في ملهيات هذه الدنيا، فسمع رجلا يقرأ في الليل هذه الآية، يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاستوقفته هذه الآية وقال لنفسه: بلى آن. وكان السبب هدايته. عندما يقرأ المؤمن هذه الآية حقيقة، وأن الله تبارك يدعوه إلى أن يخضع ويخشع قلبه لله تبارك وتعالى، ويرتمي بين يدي الله جل وعلا، يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والغفران والتوبة، هذا أمر مطلوب من كل مؤمن. شوف الله تبارك وتعالى عندما يقول لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول أهل العلم: ليس المقصود ركوع الصلاة، وإن المقصود اخضعي لله تبارك وتعالى، اخضعي مع الخاضعين. لأن مريم أصلا كانت في بيت المقدس، وكانت معتزلة للناس، كما قالت أمها: إني نذرت لك ما في بطني محرم. فكانت منذورة لبيت المقدس، ولا يدخل عليها أحد إلا زكريا، كما قال الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، وأنا الوحيد الذي أدخل عليك وآتيك بالرزق. وكذا قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاضعون. طيب، يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال أهل العلم: أي وهم خاضعون، خاضعون لله في كل شؤونهم، خاشعة أجسادهم، خاشعة قلوبهم، خاشعة عيونهم، كل شيء فيهم خاشع خاضع لله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن.
نعم شيخنا الكريم، قبل أن نتعرف على أسباب الداعي يعني إلى خشوع المرء المسلم، نريد أن نقف حقيقة إلى نقطة، يعني من أعظم أسباب الخشوع هو إبراز عظمة الله جل وعلا في قلب المؤمن. لا شك أن إذا تأمل الإنسان هذه العظمة، سواء عظمة أمر الله جل وعلا أو عظمة قدرته جل وعلا أو عظمة أوامره، يدعو القلب إلى أن يخضع ويخشع الله. لو أردنا أن نبين هذا المعنى، وجه الترابط بين تأمل الإنسان لعظمة الله جل وعلا وبين لين قلبه وانقياده لأمر الله.
هو إذا تذكرت قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
لو حاول الإنسان أن يقف مع هذه الآية: إنما يخشى الله، أي حق الخشية، العلماء. لماذا العلماء؟ قالوا لأن العلماء هم الذين يعرفون من هو الله سبحانه وتعالى، يعرفون الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، يعرفون قدرته، يعرفون جبروته، يعرفون كبرياءه، يعرفون رحمته، يعرفون رأفته، يعرفون علمه، يعرفون الله من هو الله سبحانه وتعالى. والإنسان كلما عرف الله أكثر، كلما أحبه أكثر، كلما خافه أكثر، كلما خشع له وخضع أكثر. يعني عندما لا أعرف عنك، عن قوتك أو قدرتك أو شيء، لا أخافك. عندما تظهر لي ملامح قوتك أحب، عندما تظهر لي أكثر أخاف منك. الله جل وعلا وتعالى عن المثل جل وعلا، كلما تعرف عليه الإنسان أكثر عرف. يعني الآن مثلا يقول لك إن الله بكل شيء عليم.
نعم.
يأتيك أحد يقول لك إن الله بكل شيء عليم، تقول نعم إن الله بكل شيء عليم، لكن هذا شيء. ولما تسمع قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلما تتأمل هذه، صحيح هي في النهاية تدل على أن الله بكل شيء عليم، لكن هذه التفاصيل الدقيقة التي عرفها المسلم الذي قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وعرف معانيه، لا يعلم أن علم الله شيء غير طبيعي.
إذن شيخنا
فوق مستوى إدراكه هو. ولذلك الإنسان لا يمكن أن يحيط بصفات الله تبارك وتعالى، يعلمها لكن لا يحيط بها، لا يدركها إدراكا تاما، لا يمكنه ذلك.
صحيح.
لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. وكذا الأمر بالنسبة لقدرته، وكذا الأمر بالنسبة لقوته، وكذا الأمر بالنسبة لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، بل وكذا الأمر بالنسبة لرحمته جل وعلا. وهكذا جميع صفات الله تبارك وتعالى، كلما كان الإنسان بالله أعرف، كلما كان لله أخشى ولله أتبع ولله أخضع. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا كان الأنبياء أتقى الناس لله تبارك وتعالى؟ لما قال النبي لأصحابه: ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لأنه أعلمهم بالله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان جهلا، وليس في الجهل زيادة، كلما كان على الله أجرأ. وإذا قال أهل العلم: أجرأكم على الفتوى أجهلكم. كلما كان الإنسان جاهلا صار جاهلا. لماذا؟ لأنه لا يعرف قدر الله. وذلك الله تبارك وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إيه أنت ما عرفت الله تبارك وتعالى. وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اليهودي: إن الله يحمل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والجبال على أصبع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. فالذي يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى هو الذي يعرف من هو الله.
إذا شيخنا الكريم، من أعظم أسباب الداعية إلى الخشوع هو العلم بالله جل وعلا.
لا شك، العلم بالله.
نعم.
أن تتعرف من هو الله فتزداد خشوعا وخضوعا.
لو أردنا شيخنا أن نتعرف كذلك على الأسباب الأخرى التي يعني تعين المرء المسلم على أن يحقق هذا المقام في قلبه.
الآية صريحة جدا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ذكر الله تبارك وتعالى يعين القلب على الخشوع والخضوع، يكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى. فذلك من الأشياء التي تعين على الخشوع أن يتذكر الإنسان ماذا أعد الله للخاشعين. لما مدح الله تبارك قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أنه قال والخاشعين والخاشعات، ثم قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبين الله تبارك أن لهم أجرا عظيما. لما يتذكر الإنسان ماذا أعد الله تبارك وتعالى الخاشعين فيميل إلى الخشوع. عندما يعرف الإنسان سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه، عندما يعرف سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعرف سيرة السلف الصالح وكيف كانوا مع هذه الحالة الإيمانية وهي حالة الخشوع، لا شك أنه يخشى ويخضع أكثر لله تبارك وتعالى.
جميل. لعلنا ننتقل إلى المحور الثالث شيخنا، إذا حقق الإنسان مقام الخشوع في قلبه، ما هي الآثار التي تترتب عليه سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ يعني ما الفوائد التي يجنيها من تحقيق هذا المقام في قلبه؟
يتصور الإنسان إذا وصل مرحلة الخشوع والخضوع والخوف من الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان هل يمكن أن يتجرع على محارم الله؟
لا،
صعب جدا. أنا ما أقول صار معصوما،
نعم،
لكن صار عالما بالله وعارف اللي قدر الخشوع، وقد وقع الخشوع في قلبه، فهذا لا يمكن أن يعصي الله تبارك وتعالى. صعب جدا أن يعصي الله. أنا ما أقول وصل درجة العصمة، لكن أقول صار خوفه من الله تبارك وتعالى يملأ عليه جوارحه كلها. فكلما يعني دفعته النفس الأمارة بالسوء أو رفقاء السوء أو شياطين الجن، طيب، كلما دعاه هؤلاء وأولئك إلى أن يعصي الله تبارك وتعالى لا تطيعه نفسه، لا تطيعه، لأن الخشوع قد منع عليه جوارحه كلها وسيطرة عليها. يخاف الله، يراقب الله ليل نهار، قائما وقاعدا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يمكنه أن يعصي الله تبارك وتعالى.
يمنعه من الوقوع في المحرمات
طبعا، وأيضا يمنعه من التقصير، يعني كما أنه يعني في فعل المحرمات يمتنع، كذلك فعل الواجبات ما يستطيع، ما يستطيع أن ينام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما يقدر. ليش؟ أنه عرف من هو الله تبارك وتعالى. لما يتذكر أن الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، لما يتذكر أنها مناجات، لما يتذكر حال الصالحين، ما يستطيع ينام، يتقلب على الفراش، يقوم ما يستطيع، يشتاق إلى الله تبارك وتعالى، لأنه الخشوع ملك عليه جوارحه.
هذا حقيقة يبين يعني أهمية هذا المقام وتحقيقه في قلب المسلم.
شيء عجيب. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا كذلك.
لو أردنا الشيخ أن نطبق يعني المقام هذا يعني في إحدى عبادات التي يتعبد بها المرء المسلم، ألا وهي الصلاة. ولا شك أن الصلاة يعني من أظهر مواطن التي ينبغي أن يكون الخشوع حاضرا فيها. لو أردنا بداية أن نبين فضل الخشوع في الصلاة، هل جاءت نصوص الشريعة بالفضل والحث على تحقيق هذا المقام في هذا المواطن العبادة؟
الآية صريح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقد جعل الفلاح معلقا بهذا، فإذا خشع حصل الفلاح. هذا أعظم شيء. الأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، خاشع لله تبارك وتعالى، فقال غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لهذا الخشوع. وهي ركعتان، يعني أنت تتكلم عن ما دون خمس دقائق فقط، هذه الخمس دقائق لا تحدث بها نفسك، صلي ركعتين لا تحدث بهما نفسك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر له ما تقدم من ذنبه،
أجر عظيم.
فلا شك، لا شك.
شيخنا الكريم، هل حقيقة المصلون في الصف الواحد تتفاوت أجورهم بحسب تحقيقهم لهذا المقام؟
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يصلي الرجلان أحدهما بجانب صاحبه ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض.
الله أكبر.
مثلا
كيف ذلك شيخنا؟
على حضور القلب، قضية القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود يقول يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. تصور يعني اثنان يصليان بجانب بعضهما، واحد له العشر، واحد له 90%، وهذا كتفه بكتف صاحبه، لكن هذا قلبه مع صلاته وهذا قلبه مع دنياه.
هذا حاضر القلب. هذا
ابن عباس رضي الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما وهو الحبر البحر رحمه الله تعالى، يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. يعني حتى 10% واحد ما يحصلها.
طيب شيخنا الكريم، لو أردنا يعني في آخر التساؤل بقي دقيقتان معنا، لو أردنا أن نتعرف ما هي الأسباب التي تعين المرء أن يخشع في صلاته؟ خلنا معرفتها.
طبعا صعوبات كثيرة جدا، أهمها يدرك معاني ما يقول سواء من القرآن أذكار، يدرك معانيها. الشيء الثاني يستشعر وقوفه بين يدي الله تبارك واطلاع الله عليه، يدرك هذا أن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، يدرك أجر الصلاة خاشعا وأجر الصلاة بدون خشوع، يحاول أن يعيش مع الأذكار مع القرآن، يتدبر الذي يقرأ والذي يسمع، يستحي من الله تبارك وتعالى، يقلل الحركة. يقولنا أنا أنسيت الآن ابن سيرين أو سعيد المسيب، أظن ابن سيرين، ابن سيرين رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة فقال لو خشع قلبها لخشعت جوارحه.
الله،
قلة الحركة، أن يقلل من الحركة. كثرة الحركة في الصلاة تشغل الإنسان، النظر أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يشغل نظره بما حوله. كذلك من الأشياء التي تعين الخشوع الخوف والرجاء، أن يخاف أن ترد عليه هذه الصلاة، وفي المقابل أن يرجو أن يتقبل الله منه هذه الصلاة. يقول أحد السلف كنت إذا قمت إلى الصلاة جعلت الصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين عيني وملك الموت خلفي يطلبني يقول هذه آخر صلاة تصليها. يعني أستحضر هذا الاستحضار حتى أخشع في صلاتي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلاة مودع، فالذي يصلي صلاة مودع لا تشغله الدنيا، لا يشغله شيء، لا تشغله إلا هذه الصلاة لأنها صلاة مودع. هذه الأشياء كلها لا شك أنها تعين الإنسان يخشع في صلاته.
في غضون نصف دقيقة شيخنا، هل من رسالة توجهنا يعني إلى المشاهدين في الحرص على تحقيق هذا المقام والعناية به ألا وهو مقام الخشوع؟
هو يحتاج إلى جهد، يجب علينا أن نجاهد أنفسنا، لأن أمور الدنيا شغلتنا عن هذا المقام العظيم. فأنا أقول علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نكثر من الدعاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى هذا الأمر، وأن نبذل المزيد من الوقت في القراءة والاطلاع والفهم حتى نصل إلى هذا المقام المبارك له هو مقامه
الله الخشوع. عانى الله جميعا على تحقيق هذا المقام. أشكر لك هذه الكلمات النيرات شيخنا الكريم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا، تابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.